بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 89 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
أحسنت، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وإذا قيل عن الحديث متفق عليه فهو عند علماء الحديث من أعلى مراتب الصحة في الأحاديث. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في التحذير من التخلف عن صلاتي العشاء والفجر جماعة في المسجد، وبيان أن من اعتاد على هذا التخلف عن هاتين الصلاتين ففيه شبه بالمنافقين. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أثقل الصلاة على المنافقين، والمراد هنا بالثقل هو ثقل شهودهما في المسجد. أثقل الصلاة يعني أشد الصلاة ثقلا على المنافقين، والمراد ثقل شهودهما في المسجد بدليل سياق الحديث، لأن سياق الحديث بين: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما. إذن شهود الجماعة في المسجد المراد هنا ثقل شهودهما في المسجد، وهما صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما يعني من الفضل والثواب والأجر الجزيل لأتوهما ولو حبوا. الحبو هو المشي على الركب والأيدي، المشي على الركب والأيدي، هذا هو الحبو، يعني يبذلون جهدهم ولو لم يستطيعوا المشي، يأتون لهاتين الصلاتين حبوا، يعني مشيا على الركب والأيدي، لما في هاتين الصلاتين، لما في شهود هاتين الصلاتين في المسجد من الأجر والفضل والثواب العظيم. وهذا يدل على فضل صلاتي العشاء جماعة، صلاتي العشاء والفجر جماعة في المسجد، فليحرص المسلم على هاتين الصلاتين وعلى بقية الصلوات. والله عز وجل أمر بالمحافظة على هذه الصلوات. والحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى، يدل الحديث على ثقل الصلوات كلها على المنافقين، فكل الصلوات الخمس هي ثقيلة على المنافقين، والله عز وجل قال عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لكن أثقل هذه الصلوات الخمس، أثقلها صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولعل السبب في ذلك أن صلاة العشاء وقت الراحة بعد تعب النهار، وصلاة الفجر في وقت لذة النوم صيفا وشتاء. كذلك أيضا من الأسباب أيضا أن المرآة فيهما مفقودة غالبا، حيث لا يراهم الناس في الظلام صلاة العشاء وصلاة الفجر، من يأتي إلى المسجد ويشهد لا يراه الناس، فمن يرائي الناس يتأخر عن هاتين الصلاتين، لا يفقد المتخلف عنهما. فمن أجل المانع وقلة الدافع كانت أثقل الصلوات عليهم، لأن المرائي إنما ينشط للعمل إذا رأى الناس، فإذا لم يشاهدوه ثقل عليه العمل. فليحذر ذلك من يتساهلون في صلاة الفجر وينامون عنها أن يكون فيهم صفة من صفات المنافقين، نسأل الله عز وجل السلامة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الحديث أيضا دليل على أن التخلف عن الصلاة مع الجماعة من صفات أهل النفاق. لماذا؟ لأن الصلاة ثقيلة عليهم، لأن المنافقين لا يؤمنون بالله تعالى ولا بفائدة الصلوات، فإذا صلوا فإنهم لا يصلون رغبة في ثواب الله تعالى وخوفا من عقابه، وإنما يصلون ليراءوا الناس ويستروا نفاقهم. وصفات المنافقين عامة مذمومة، يجب على كل مسلم أن يبتعد ويحذر من صفات المنافقين التي ذكر الله عز وجل في كتابه وهي كثيرة، ومن صفاتهم التخلف عن صلاة الجماعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم وغيره. فمن الصحابة رضي الله عنهم كان يؤتى بالرجل لا يستطيع المشي لوحده، لابد أن يتكئ على أحد من الناس، فيقول كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ليشهد صلاة الجماعة في المسجد. هذا هو منهج سلفنا الصالح وفعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فكانوا يتخلفون. قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. فهذا الحديث أفاد أيضا أن تخلف الإنسان عن الجماعة إذا استمر دائما وصار من عادته، هذا يدل على ثقل الصلاة عليه، وثقل الصلاة على الإنسان يدل على أن في قلبه نفاقا، وفي صفة من صفات النفاق صفات المنافقين، فليسارع بالتخلص من هذه الصفة وهذا الثقل، وذلك بالمحافظة والمداومة على صلاة الجماعة في المسجد والحرص على حضور صلاة الجماعة في المسجد. وقد جاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن، أخرجه ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري. أيضا قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كفى على من على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد لا يرى فيه. كفى على من على النفاق يعني علامة على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد لا يرى فيه، يعني لا يصلي في المسجد، لا يحضر الصلوات الخمس في المسجد وهو جار المسجد. وهذا الأثر عن إبراهيم النخعي ذكره أيضا حافظ ابن رجب في فتح الباري في المجلد الخامس، وهكذا في معالم السنن أيضا هذا الأثر أيضا مذكور. وقد كثر في هذه الأيام المتأخرة التخلف عن صلاة الجماعة ولا سيما صلاة الفجر، كل ذلك بسبب ضعف الإيمان ومرض القلوب والزهد في الطاعات والأجر والثواب العظيم، وأيضا بسبب الإعراض عن الله تعالى وما عد الله عز وجل للطائعين مع ضعف الرادع أو عدمه. هذه كلها أسباب أدت إلى هذه الصفة وهذا الخلق وهو التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يجعلنا من المحافظين على صلوات الجماعة في المساجد، وخاصة صلاتي العشاء والفجر. فهذا الحديث دل على هاتين المسألتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
نعم، رواه مسلم في صحيحه. وأيضا هذا حديث أيضا من أدلة العلماء الذين قالوا بوجوب الجماعة على من سمع النداء، وجوب حضور صلاة الجماعة، وأن المتخلف عن الصلاة الجماعة في المسجد بغير عذر فهو آثم. بدليل مثل هذا الحديث أيضا استدلوا به القائلون بالوجوب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. فهذا الرجل الأعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل هو عبد الله بن أم مكتوم، وقيل عمرو بن أم مكتوم، على خلاف في اسمه بين أهل العلم، وأكثر العلماء قالوا هو عبد الله، ومنهم من قال عمرو، لكن فيه اتفاق أنه هو ابن أم مكتوم. هذا هو الرجل الأعمى. فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد. بعد أن علم رضي الله عنه أن صلاة الجماعة واجبة وفرض ومأمور بها ومأمور بحضورها إلى المساجد، وهو أعمى لا يرى، ضرير، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الحكم الشرعي: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أنا رجل أعمى يا رسول الله. جاء في بعض الروايات صحيحة: لا أجد من يقودني إلى المسجد، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد يا رسول الله. فرخص له في بداية الأمر، عذره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه ضرير. فلما ولى ابن أم مكتوم ذهب، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ناداه من بعيد فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن بيته كان قريبا، أو يحتمل أن هناك سيجد من يقوده إلى المسجد وهو ضرير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره. ومن أهل العلم قال: هذا الأمر بالنسبة للأعمى هو للاستحباب ليس للوجوب، والسبب هو وجود العذر. فالأعمى الضرير معذور في كثير من الواجبات الشرعية أو الفرائض، والأدلة دلت على ذلك في الكتاب والسنة، والله عز وجل قال: ليس على الأعمى حرج في كثير من أمور الدين، لأن تكليفه بهذه الواجبات والأركان فيه مشقة عليه لا يستطيع، فتسقط عنه كثير من الواجبات لعدم استطاعته أو للعذر. فهنا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجب، يعني هنا للاستحباب هذا الأمر له خاصة، السبب هو وجود العذر. وهكذا من له عذر أيضا لا تجب عليه، بل يجوز له التخلف عن جماعة إذا كان مريضا أو غير ذلك من أعذار التخلف عن الجماعة التي ستأتي في دروسنا القادمة إن شاء الله في هذا الباب. الحديث رواه مسلم في صحيحه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى رضي الله عنه: هل تسمع النداء بالصلاة؟ هذا قيد أن من يسمع الأذان هذا الذي يجب عليه حضور صلاة الجماعة، أما من لا يسمع الأذان، بيته بعيد لا يسمع الأذان، فهذا لا يجب عليه حضور صلاة الجماعة في المسجد. هذا الحديث يدل على هذا: هل تسمع النداء في الصلاة؟ لو قال لا
لعذره. إذن
قيد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأمر بحضور صلاة الجماعة بسامع النداء، أن الوجوب على سامع النداء، أما الذي لا يسمع النداء لأن مسجده بعيد، لأن بيته بعيد عن المسجد، فهذا لا تجب عليه صلاة الجماعة. وأيضا هل تسمع النداء بالصلاة؟ هذا شرط للوجوب على الرجل، شرط للوجوب، فمن يسمع النداء يجب عليه، يجب عليه. أما من لا يسمع فلا يجب عليه. والحديث فيه مسألتان أيضا، المسألة الأولى هو دليل على وجوب حضور صلاة جماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد رخصة لرجل أعمى بعيد الدار ليس له قائد يأتي به إلى المسجد، قال له أجب. فكيف حال من كان بصيرا قريب الدار يستطيع الحضور؟ قال الخطابي رحمه الله: في هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم رضي الله عنه. انتهى كلام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن في المجلد الأول 160. هذا القول قال به الإمام أحمد في رواية وغيره من السلف أن صلاة الجماعة واجبة. قال الجمهور العلماء بالنسبة لهذا الحديث، قالوا أن العمى ليس عذرا في التخلف عن الجماعة إذا وجد قائدا ولو بأجرة، بأجرة لا تجهب به، لا تجهب به، يعني لا يخسر كثيرا، يستطيع أن يستأجر قائدا يقوده إلى المسجد هذا الضرير، فلا يكون له عذر إذا كان أعمى وليس له قائد أو لا يجد قائد يدفع له أجرة يأخذه إلى المسجد في الصلوات الخمس، هذا هو المعذور. أما الأعمى الذي يجد قائدا أو يجد قائدا بأجرة فهذا لا يعذر في التخلف عن الجماعة. وقال أبو حنيفة أنه عذر ولو وجد من يقوده أو يحمله، لأنه لا عبرة بقدرة الغير. هذه المسألة في هذا الحديث، وخلاف أهل العلم في الاستدلال بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى أو على غيره. المسألة الثانية في هذا الحديث أيضا أن الحديث دليل على أن من سمع النداء بالأذان للصلاة فعليه الإجابة ولو كان منزله بعيدا، لقوله في رواية أبي داود: شاسع الدار، يعني بعيد الدار، ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجب، لأنه يسمع النداء، لأنه يسمع النداء. أما من كان قريبا من مسجد فإنه تجب عليه الإجابة مطلقا، سمع النداء أم لا، لأنه في مكان يسمع فيه النداء، هذا المكان هو قريب من المسجد، إذا كان هذا قريب المسجد لا يسمع النداء، من يسمع؟ فأكيد يسمع لأنه قريب من المسجد، فسمع الأذان أو لم يسمع يجب عليه أن يأتي للمسجد، لأن الحديث ورد في من كان بعيدا عن المسجد، لذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بسماع النداء. هل تسمع النداء بالصلاة؟ لماذا؟ لأن بيته بعيدا، بعيد عن المسجد، لأن بيته بعيد عن المسجد. إذن المرجع في سماع النداء إلى ما كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعند الناس إلى زمن قريب، قبل مكبرات الصوت، قبل مكبرات الصوت. أما مكبرات الصوت فلا يترتب عليها حكم الإجابة لأنها لا تنضبط، فقد يكون صوتها عاليا يسمع من أماكن بعيدة جدا، وقد يكون ذلك دون ذلك، ولو ربط الحكم بمكبر الصوت لصار في ذلك مشقة على الناس، لأنه قد يسمع من مكان بعيد يشق الوصول إليه. إذن هذا هو الصحيح، أن سماع الأذان
مرتبط بما كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعند آبائنا الأولين. لم توجد هذه الميكروفونات مكبرات صوت، لم تكن موجودة. فيصعد المؤذن على منارة المسجد أو على المسجد ويؤذن، هذا هو المرجع في سماع النداء وليس المكبرات، لأن من مكبرات الصوت من تسمع على بعد كيلومترات، فحضور هذا الشخص من تلك المسافة البعيدة فيه مشقة عليه، فلا تجب عليه ولو سمع من المكبر. هذا هو الصحيح وهذا هو الراجح في هذه المسألة بالنسبة لحكم وجوب حضور الجماعة في المسجد.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه.
نعم، رجح بعضهم وقفه. والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه 652، صحيح سنن ابن ماجه 652. وخلاف أهل العلم مشهور بالنسبة لهذا الحديث والخلاف في ثبوته، فمن أثبت هذا الحديث أيضا اختلفوا في هذه الزيادة الأخيرة: إلا من عذر، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. هذه الزيادة أيضا مختلف فيها، والصحيح أنه كما قال الألباني رحمه الله هو حديث صحيح، وهو من أدلة القائلين أيضا بوجوب صلاة الجماعة، بوجوب حضور صلاة الجماعة في المسجد. هذا الحديث من الأدلة أيضا، من الأدلة على وجوب حضور صلاة الجماعة في المسجد، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث استدل به من قال بوجوب صلاة الجماعة، لأنهم قالوا هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي. هو يسمع النداء، بيته قريب من المسجد، يسمع النداء والأذان، والواجب عليه أن يحضر، فإذا لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وهنا لا النافية، لا النافية، وخلاف أهل العلم هنا لا صلاة، هل هو نفي صحة الصلاة أو نفي كمال الصلاة؟ فإذا كان نفي صحة الصلاة فيستدل به على أن صلاة الجماعة شرط، أن صلاة الجماعة شرط. ومن قال أن هنا لا، لا النافية هنا بمعنى نفي الكمال، فيقولون آثم وصلاته صحيحة. أما القول الأول قالوا شرط لصحة الصلاة حضور الجماعة، وهذا القول ضعيف، والراجح ما عليه أكثر أهل العلم أن هنا لا النافية تدل على نفي الكمال، نفي كمال الصح، يعني تكون صلاته ناقصة الأجر إذا صلىها في البيت من غير عذر، من غير عذر. أما إذا كان معذورا فكما مر معنا في الدرس السابق أنه بفضل الله عز وجل له الأجر كاملا، كأنه حضر المسجد، لأنه لولا العذر لا حضر مع الناس، لكن العذر منعه، منعه العذر. فهذا الحديث: من سمع النداء فلم يأتي، يعني لم يجب النداء، لم يأتي، لم يحضر لصلاة الجماعة، فلا صلاة له إلا من عذر،
قال رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم. قال الحافظ لكن رجح بعضهم وقفه، وقفه يعني من قول ابن عباس، من قول ابن عباس، لكن الصحيح أنه حديث مرفوع لوجود لكثرة الطرق التي جاءت، وهذه الطرق جمعها شيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، في إرواء الغليل في المجلد الثاني صفحة 327. و الحديث فيه مسألة واحدة، وهي أن من استدل بهذا الحديث قال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى في بيته من غير عذر لم تصح صلاته. هذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن حزم الظاهري. هم قالوا هذا القول استدلوا بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، قالوا لا صلاة له، لا صلاة صحيحة له لمن سمع النداء ولم يحضر إلى المسجد، فلو صلى في بيته صلاته غير صحيحة، لأن هنا لا النافية بمعنى لا صلاة صحيحة، فصلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. هكذا قالوا، قال الحديث دل على أن من لم يجب النداء فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا النفي يرجع إلى مسمى الصلاة، حقيقة الصلاة، الحقيقة الشرعية، فتكون صلاته غير صحيحة. لكن جمهور أهل العلم أجابوا على هذا الحديث، قالوا أولا أن هذا الحديث مختلف فيه، مختلف في رفعه ووقفه، وحتى على القول برفعه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعارض بما اتفق عليه الشيخان، وهو حديث المفاضلة الذي يدل على أن الجماعة ليست بشرط، ومر الحديث في أول هذا الباب في باب صلاة الجماعة، وفيه بيان أن صلاة الجماعة، صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاته، أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. فهذه المفاضلة بين الصلاة تدل على أن الجماعة ليست بشرط. ثانيا سلمنا أن هذا الحديث معارض لأحاديث الوجوب، لكنه محمول على نفي الكمال لا نفي الصحة، فالجمهور قال هنا لا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، ليس معنى لا صلاة صحيحة. لماذا كل هذا القول وهذا الفهم؟ حتى يتوافق هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي هي أصح منه، كحديث المفاضلة، والجمع بين الحديث أولى. فهذا الحديث، هذه مسألة الحديث، فمن أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، لكن الراجح ما عليه جمهور أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة لكن ليست شرطا لصحة الصلاة، فمن ترك صلاة الجماعة وصلى في بيته بغير عذر فهو آثم لكن صلاته صحيحة. هذا قول الجمهور وهذه هي المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان.
أحسنت. هذا حديث في حكم من صلى الفريضة في مكان من الأماكن ثم دخل المسجد من المساجد تقام فيه هذه نفس الصلاة، تقام فيه نفس الصلاة، هذه هو صلى الفريضة لكن الآن دخل المسجد فهم يصلون الفريضة، ماذا يفعل؟ هذا الحديث في هذه المسألة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه أحمد واللفظ له، والثلاثة أيضا الثلاثة هم أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الترمذي هذا الحديث وابن حبان في صحيحه أيضا، هو حديث صحيح حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وجاء عند الإمام أحمد في المسند أيضا صلاة الصبح بمنى في حجة الوداع. ومعلوم أن الحجاج في منى كل يصلي في مكانه، فهؤلاء هذان الرجلان صليا في منزلهما ثم أتيا إلى المسجد، وجاء عند الإمام أحمد هو مسجد الخيف، مسجد الخيف الذي في منى معروف، هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه صلاة الصبح، وهما قد صليا الصلاة في منزلهما ثم أتيا إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انتهى من صلاة الصبح التفت صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، رأى رجلين لم يصليا مع الناس، فدعا بهما احضروا هذين، نادوا هذين الرجلين، فجيء بهما ترعد فرائصهما، الفرائص جمع فريصة، والفريصة هي اللحمة التي بين الكتف والجنب، هذه اللحمة هنا عند البرد الشديد عند الخوف الشديد تتحرك هذه اللحمة، هذه التي تسمى الفريصة تسمى الفريصة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف، بين الجنب والكتف هذه اللحمة، وهذا هو الكتف وهذا هو الجنب، فهذه اللحمة اللي هنا هذه اللحمة كانت ترتجف وتضطرب من الخوف ترعد أو ترعد فرائصهما. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال لقد صلينا في رحالنا، صلينا في منازلنا في منن يا رسول الله. قال فلا تفعل مرة أخرى، لو صليتم في منازلكم ودخلتم المسجد فلا تجلسا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي يعني لم ينتهي من صلاته فصليا معه، ادخلا مع الجماعة الناس لا تجلسا، فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. فهذا الحديث فيه أربع مسائل نختصرها إن شاء الله. المسألة الأولى، الحديث دل على أن من دخل مسجدا فوجدهم يصلون وهو قد صلى أنه يشرع له أن يصلي معهم إدراكا لفضل الجماعة، صلاة له نافلة، وظاهر الأمر في قوله فصليا أنه أمر إيجاب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقد أجمع العلماء على استحباب الإعادة، وإنما الخلاف بينهم في الوجوب، ومنهم من يفرق بينما يعني أجمع العلماء على أنه هنا في هذه الحالة يعيد الصلاة مع الجماعة، هو صلى هناك في بيته صلاة الصبح، لكنه دخل المسجد الجماعة وهم يصلون الصبح يعيد الصلاة حتى يكتب له أجر الجماعة في المسجد، هذا في إجماع أهل العلم على الاستحباب الإعادة. الخلاف وين؟ الخلاف في الوجوب، هل يجب عليهم؟ يجب على هذا الشخص يدخل مع الجماعة ولا يستحب له؟ فمنهم من يفرق بين من صلى منفردا فالإعادة في حقه واجبة، إذا صلى في منزله منفردا ثم جاء إلى المسجد فهذا واجب عليه يدخل مع الجماعة يعيد نفس الصلاة في الجماعة حتى يكتب له أجر الجماعة. ومن صلى في جماعة ثم أدرك أخرى هذا الذي يستحب له أن يصلي الجماعة مرة أخرى، هذا هو الراجح والأحوط للمكلف أن يمتثل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إذا دخل المسجد والناس يصلون يصلي لا يجلس، هذه العادة سببها حضور الجماعة،
ولا فرق بين أن يصلي الأولى وحده أو يصلي مع الجماعة. لعموم الحديث هذا هو الراجح، أنه لو صلى جماعة في مسجد آخر ثم جاء إلى المسجد وهم يصلون الصلاة يجب عليه أن يدخل معهم ويصلي الصلاة الثانية، وتكتب له أجر نافلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأن حضور الجماعة والناس يصلون وهو جالس هذه ذريعة إلى إساءة الظن به. ليش الناس كلها تصلي وهو جالس؟ فيسيئون الظن ويقعون في عرضة، بعض الناس يختابه، بعض الناس قد يشتمه من كبار السن، ليش ما صليت مع الناس؟ ليش جالس؟ وهكذا قد يراه بعض المتكاسلين يفعلون نفس فعله، يأتي المسجد ويجلس ما يصلي مع الناس إذا ما حد أنكر عليهم، فيترتب على ذلك مفاسد. كذلك أيضا دخول هذا الشخص في الجماعة في مراعاة للألفة بين المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، ترك الخلاف وهكذا. مسألة ثانية، حكم إعادة الصلاة لهذا السبب. هذا الشخص الآن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، ما هو الحكم؟ هل هو واجب ولا مستحب؟ فظهر الحديث على أن الإعادة جائزة في جميع الصلوات كالصبح والعصر، ولو كان الوقت بعدهما وقت نهي، يعني كصلاة الصبح وصلاة العصر لو كان بعدها وقت نهي، إذا دخل المسجد ورآهم يصلون وهو قد صلى يدخل معهم، يدخل ويصلي لو فاتت ركعة أو ركعتين، لا يدخل لا يجلس، ولو كان الوقت بعد هاتين الصلاتين وقت نهي، لأن الصلاة المعادة من ذوات الأسباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وقد أمر الرجلين بإعادة الصبح مع الجماعة مع أنه وقت نهي بالنسبة لهما صلاة بعد صلاة الصبح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما. وهذا القول نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمهور العلماء كما في الفتاوى في المجلد 23 صفحة 188. هذه المسألة الأولى أو المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هذا الحديث دل بعمومه على أنه لا فرق في إعادة الصلاة بين المغرب وغيرها، هذا قول الجمهور ومنهم أكثر الصحابة والتابعين، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود ومالك في رواية عنه هذا القول، لو كان صلاة المغرب يدخل معهم ويصلي معهم، خلافا لمن منع ذلك إلى إعادة المغرب. بعض العلماء منعوا صلاة المغرب، قالوا إلا صلاة المغرب، قال لماذا؟ قال حتى لا تصير شفعا، لأنها صلاة المغرب ثلاث ركعات، هي وتر النهار، ولو أعادها مرة ثانية صارت شفعا، الآن صلى ثلاث في منزله ثم جاء المسجد وصلى ثلاث، فقالوا ثلاث وثلاث ست ليست وتر، هذا هو اجتهاد منهم، لكن ظاهر الحديث يدل على أنه لا فرق في إعادة الصلاة بين المغرب وبين غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني صلاة من صلاة، لأنها لا تصير شفعا أصلا الصلاة، ولأنه فصل بين الصلاتين، هذه صلىها ثلاث ثم أتى للمسجد وصلى ثلاث، وين الشفع؟ هي هناك وتر ثلاث وهنا وتر. هذا هو الجواب على هذا. المسألة الرابعة والأخيرة في الحديث، دل الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم ثم أتيتما مسجد جماعة في هذا الحديث، ثم أتيتما في إحدى روايات هذا الحديث في رواية أحمد والترمذي والنسائي وإحدى روايتي ابن حبان، قوله ثم أتيتما مسجد جماعة دل على أن الإعادة مختصة بالجماعة التي تقام في المسجد لا التي قد تقام في غيره، فمن حضر جماعة يصلون في منزل أو مستراحا ونحوهما لعذر وكان هو قد صلى لم يصلي معهم. إذن هذا الذي يعيد الصلاة الذي يدخل مسجد جماعة، لا يدخل في خيمة ثانية أو يدخل في منزل ثاني ويراهم يصلون نفس الصلاة يدخل معهم، لا هذا لا يجب عليه، الواجب هو دخول صلاة الجماعة في المسجد، لأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثم أتيتما مسجد جماعة، يقول لهذين الرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم فإنها لكم نافلة. فهذه هي المسألة الرابعة في هذا الحديث، أن الإعادة هنا مختصة بالجماعة التي تقام في المسجد. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.